بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، مر معنا في الدرس السابق ما ذكره المؤلف رحمه الله في بعض المسائل المتعلقة بزكاة بهيمة الأنعام، ومن ذلك ما ذكره رحمه الله بأنه لا يجمع بين مفترق من الأنعام، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، ولا شيء فيما دون الفريضة ولا في الأوقاص. من يمثل لنا مثال لا يجمع بين مفترق من الأنعام؟ مثال لا يجمع بين مفترق. نعم، أربعون من الغنم. نعم، هذا عكس المثال، هذا الذي قلنا أن المؤلف أخطأ فيه، لأن المؤلف ذكر هنا، قالوا من التفريق بين مجتمع أن يكون لثلاثة أنفار لكل واحد أربعون شاة. يعني إذا الخطاب عام يشمل مالك المال ألا يحتال، ويشمل كذلك جامع الصدقة ألا يظلم، فلا صاحب المال يحتال ليسقط الزكاة وينقصها، ولا كذلك صاحب جامع الزكاة يفرض شيئا فيوجب زكاة أكثر. فلا يجمع بين مفترق من الأنعام، لماذا؟ سواء للجامع الصدقة أو لماذا؟ للمتصدق. فهذا المثال الذي ذكره يصلح لمن؟ هو تفريق بين مجتمع أو جمع بين متفرق؟ ها؟ الذي ذكره الأخ مثل، قال ذكر المؤلف تفريق بين مجتمع، لأنه لو فرق لكان الزكاة ماذا؟ أكثر، ولو جمع لكان الزكاة أقل. فإذا فعله المالك صار ليس عليه إلا شاه واحدة، فإذا كانت متفرقات فلا يجوز له أن يجمعها، إذا كانت متفرقات لا يجوز له أن يجمعها. والعكس، إذا كانت هي متفرقات فلا يدعي جامع الصدقة أنها ماذا؟ أنها مجتمعات. لا، جامع الصدقة سيطلب العكس، هي مجتمعات سيطلب أن يقول أنها متفرقات لتجب أكثر، لتجب على المالك أكثر أو على المالكين أكثر، وإن كانوا الملاك أكثر من واحد. نعم، وإن كان الملاك أكثر من واحد، لأن الحقيقة أنها ماذا؟ مجتمعة. الحقيقة أنها مجتمعة. إذن ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع، يتناول الجهتين، يتناول جامع الزكاة ويتناول من تجب عليه الزكاة. واضح؟ فإذن ولا يجمع بين مفترق، ولا يجمع بين مفترق من الأنعام. المثال الذي ذكره المؤلف رحمه الله يصح في ماذا؟ ولا يجمع بين مفترق للمالك. نعم، لأن المالك إذا جمع بين المفترق استفاد أن أخرج واحدة بدل أن يخرج ثلاثا. نعم، ولا يفرق بين مجتمع كذلك، لمن؟ الخطاب في المثال الذي ذكره المؤلف لجامع الزكاة، لأن جامع الزكاة لو فرق ستجب كم؟ ثلاث، ستجب ثلاث. نعم، طيب، ولا شيء فيما دون الفريضة. مثال، مثال ها عند من؟ ها؟ نعم، من كان عنده أربع من الإبل ليس عليه زكاة. ولا في الأوقاص. ما هو الأوقاص؟ ها، نعم في الخلف، تفضل عندك. نعم فوق الخمس ما دون العشر في الإبل، فوق الخمس ما دون العشر في الإبل، هذه أوقاص وليس في الأوقاص شيء. نعم. ومر معنا من المسائل أنه لا يؤخذ من الزكاة ذات العيوب، ولا يؤخذ كذلك الأفضل، وإنما يؤخذ ماذا؟ الوسط. الوسط. طيب سؤال، إذا كان الغالب معيب فماذا يأخذ وعنده مثلا ثلاث شياه جيدات والباقي كلها بين عوراء ومريضة وضعيفة ومترديه ونطيحة، فماذا يخرج؟ ها تفضل. يخرج الوسط. ما هو الوسط؟ المعيب. ما دام أن الأكثر والأغلب معيب فيخرج من الوسط، فالوسط هو المعيب، إذن يخرج المعيب. ماذا نفهم من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إخراج التيس وكذلك ذات الحليب والحامل؟ ماذا نفهم من هذا؟ نعم النهي عن إخراجه، لكن ماذا نفهم؟ فقط هذه أو ماذا؟ ها ماذا نفهم؟ لا يأخذ الطيب أو الذي فيه مضرة على المالك. فقد يكون التيس عند بعض الناس ليس طيب لحمه وكذا، ها لكنه بالنسبة للمالك ثمين، ما عنده غيره، فإذا النادر لا يأخذه ولو لم يكن ثمينا في عين الناس، لكنه ما دام له ثمن عند المالك فيتركه. طيب درس اليوم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب زكاة الذهب والفضة، أي الباب لغة ما يدخل منه ويخرج، والمراد هنا الدخول والخروج المعنوي، فالمقصود هذا مدخل لمعرفة أحكام زكاة الذهب والفضة. والذهب والفضة معلومان من المعادن الثمينة. قال رحمه الله: هي إذا حال على أحدهما الحول ربع العشر، ونصاب الذهب 20 دينارا، ونصاب الفضة 100 درهم، ولا شيء فيما دون ذلك، ولا زكاة في غيرهما من الجواهر وأموال التجارة والمستغلات. وسيأتي الكلام على تفاصيل هذا الذي ذكره في المتن، هذا هو متن الدرر. قال رحمه الله تعالى، أي في شرحه في الدراري: أقول: لا خلاف في وجوب الزكاة بالذهب والفضة مع النصاب والحول، لحديث علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة من كل 40 درهما درهما، وليس في 90 و100 شيء، فإذا بلغت 200 ففيها 5 دراهم. أخرج أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي. وفي لفظ: وليس فيما دون 200 زكاة. وفي إسناده مقال، وقد حسنه ابن حجر ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحا. وأخرج أحمد ومسلم من حديث جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون 5 دود من الإبل صدقة، وليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة. وأخرج أحمد البخاري من حديث أبي سعيد، وأخرج أبو داود من حديث علي قال: إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم وليس عليك شيء، يعني من الذهب، حتى يكون لك 20 دينارا، فإذا كان لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها 0.5 دينار. وفي إسناده مقال، ولكن حسنه ابن حجر ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحا كالحديث الأول. وقد وقع الإجماع على أن نصاب الفضة 100 درهم ولم يخالف ذلك إلا ابن حبيب الأندلسي. والخمس الأواقي المذكورة بالحديث هي 100 درهم، لأن وزن كل أوقية 40 درهما. وذهب إلى أن نصاب الذهب 20 دينارا للجمهور. وقد روي عن الحسن وطاووس ما يخالف ذلك وهو مردود. وذهب إلى اعتبار الحول الأكثر، وذهب ابن عباس وابن مسعود وداود والصادق والباقر والناصر إلى أنه يجب على المالك إذا استفاد نصابا أن يزكيه في الحال، تمسكا مما دل على مطلق الوجوب وهو إهمال للقيد. ذكر هنا رحمه الله زكاة الذهب والفضة وأدلتها. ومن أدلتها أولا عموم الأدلة بوجوب الزكاة: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وحديث أنس البخاري وغيره: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا صفحت له صفائح من نار، يوافق ويفسر الآية. وأما نصاب الذهب والفضة فإذا علمنا أن في الذهب والفضة زكاة بنص القرآن والسنة، علمنا أن له نصاب، فجاءت السنة ففسرت ووضحت هذا المطلق بهذه النصوص الموضحة والمقيدة لحد هذا النصاب. وهذه النصوص كما أشار رحمه الله فيها في بعض أسانيدها مقال، لكنها ترتقي إلى الحسن، وقد صححها غير واحد من أهل العلم، ويؤيد بعضها بعضا، بل بعضها أصله في الصحيح، في صحيح مسلم وغيره. ومنها حديث علي الذي أشار إليه: فإذا نصاب الذهب 20 دينارا. العشرين دينار كم يكون من الجرامات؟ لأن الدينار الإسلامي كان له وزن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كم هذا الوزن؟ اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال يصل إلى 70 جراما، ومنهم من قال 80 جراما، ومنهم من قال 90 جراما. والصحيح أن الدينار الإسلامي الواحد يصل وزنه 4 جرامات وربع، 4 جرامات وربع جرام، كما نص غير واحد من أهل العلم قديما وحديثا. وهذا اللي رجحه جماعة من أهل العلم من مشايخنا كالشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ بن عثيمين وجماعة من العلماء، وهو معنى قول الشيخين ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله. فإذا كان وزنه 4 جرامات وربع، احسبوا، من عنده آلة حاسبة يحسب، 4 جرام تضربها في 20، 4 في 20 بكم؟ 80. والربع في 20 بكم؟ 5. إذن 85 جرام، هذا هو نصاب الذهب، هذا هو نصاب الذهب، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. فنصاب الذهب بوزننا المعاصر 85 جرام من الذهب. فإن قال قائل: أي ذهب؟ الآن عندنا ذهب عيار 21، عيار 24، عيار 18، هذا المشهور، ويوجد شيء غير المشهور كذلك يسمى ذهب. الجواب: كل ما يسمى ذهب فهو ذهب، سواء كان عيار 21 أو 18 أو ماذا؟ 24. فما بلغ 85 جرام من الذهب ففيه الزكاة. فإذا قال قائل: ما هو الغالب المعتاد؟ يقال: نعم، خذ بالغالب المعتاد. هل يأخذ بالغالب المعتاد؟ نعم، خذ بالغالب المعتاد، وهو عيار 21، هذا هو الغالب المعتاد. لماذا نحتاج إلى الغالب المعتاد؟ لأنه أحيانا، وسيأتي معنا إن شاء الله في موضعه، نحتاج إلى أن نعرف قيمة الذهب المعتاد بالنسبة للعملة الورقية، لأن العملة الورقية ليست ذهبا ولا فضة، ولكن هل تلحق بالذهب أو الفضة؟ سيأتي الكلام عليه إن شاء الله في موضعه. فإذا ألحقت بالذهب فبأي عيار تلحق؟ يلحق بالغالب المعتاد وهو عيار كم؟ 21. هذا هو الغالب المعتاد المتعامل به. وأما الفضة فكما سمعنا في الأحاديث والروايات نصابها كما جاء في الحديث ليس فيما دون 200 زكاة، يعني 200 درهم. فكم الدرهم الإسلامي؟ اختلفوا كذلك فيه، والصحيح أن وزن الدرهم الإسلامي 2.75 جرام من الجرام، يعني إذا ضربت 2 في 200 و75 في 1000 في 200 سيكون الناتج 595 جرام. فهذا هو نصاب الفضة، هذا هو نصاب الفضة. وكان للفضة ثمن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اليوم ليس كذلك، اليوم ليس كذلك. فالعبرة بماذا؟ هل بما ثمن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو في زماننا هذا؟ الجواب في زمننا هذا، لأن كل زمن له ماذا؟ ثمنه الذي يستحق، قد يزيد وقد ينقص. كذلك الذهب، كذلك الذهب. وهذا يقال حتى في غيره، يعني مثلا كما سمعنا في الجبر في الشاتين كم كان؟ 20 دينار ولا درهم؟ درهم. يعني الشاة الواحدة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت بكم؟ 10 دراهم. 10 دراهم اليوم كم تساوي؟ 595 جرام يمكن ما تساوي اليوم 50,000 أو كم؟ 100,000؟ ما تصل أكثر؟ 595 لها قيمة الفضة بالوزن، يعني هذا نصف كيلو، نصف كيلو فضة بكم؟ من يعرف من أصحاب الصاغة ماذا بألفين؟ الجرام؟ ها؟ 12,000 ليش؟ لا 2000. إذا كان هذا طبعا المصوغ الذي فيه عمل اليد، لا طيب إذا حسبنا 2000 في 500 كم صارت؟ 2000 كثير، ما أظن هذا إلا أنه يعني كان مصوغا ومصنوع صناعة متقنة، فلأجل الصناعة قد يزيد الثمن. أذكر قبل فترة يمكن كم قبل هذه الحروب والمشاكل كان عند بعض الإخوة كمية من الفضة، فباع الكيلو فيما أذكر في ذاك الزمان اللي كان الصرف لا بأس به 50,000، 50,000 يمني، فربما مع الصرف ومع غيره زاد. الحاصل الفضة قد تزيد وتنقص، ففي زمن النبي صلى الله عليه وسلم الشاة 10 دراهم اليوم، إذا قلنا الشاة 10 دراهم الدرهم كم من جرام؟ قلنا 2 جرام، 2 جرام و75 من 1000، يعني معناه 10 دراهم اضربها في 10 20 جرام، و75 من 1000 في 20 في 10 نضربها في 10 صح؟ 2 10 في 2 ب20 و10 في 75 تصير 75 من 100 تقريبا 1، يعني ما يعادل تقريبا 20 جرام و75، يعني 21 جرام تقريبا، 21 جرام اللي حسبناه من 2000 42,000. بكم الشاه اليوم؟ ها؟ الشاة اليوم بأكثر من 100,000، ها؟ بينما إذا حسبناها بالدراهم تصير أقل من نصف القيمة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا اليوم حتى في عرفنا، يعني ربما عندنا الشاة بهذا الثمن تمشي إلى أفريقيا الشاه رخيصة جدا، في بعض بلاد أفريقيا الشاه رخيصة جدا. فإذا أثمان الأشياء تختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان، لكن نحن نأخذ بما علم من وزنه، وعند ذلك نثمنه بحسبه. فمئة درهم ما يعادل 595 جرام من الفضة. طيب، وقوله رحمه الله ولا شيء فيما دون ذلك لنص الحديث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة. وعلمنا كما تقدم أن الخمس الأواق 200، لأن كل أوقية 40 درهم، كل أوقية 40 درهما. وأشار إلى عدة أحاديث تدل على هذا المعنى، وقد أشار في التعليق إلى أن بعض هذه الأحاديث رجح بعض الحفاظ فيها الوقف، وبعضها فيها ضعف وفيها انقطاع، لكن بمجموع طرقها هذه الأحاديث يشد بعضها بعضا فترتقي إلى الحسن، ترتقي إلى الحسن. وقوله رحمه الله وقد أخرج، وأخرج أبو داود من حديث علي قال إذا كانت لك 100 درهم وحال علي الحول الحديث، يشير بهذا إلى أنه من شرط زكاة الذهب والفضة حولان الحول، حولان الحول، وهذا هو الصحيح. والحديث كذلك وإن كان فيه ضعف بهذا الإسناد كما أشار في التعليق، إلا أنه له طرق كثيرة يشد بعضها بعضا فيرتقي إلى الحسن. ولهذا نقل عن البخاري تصحيحه وحسنه الحافظ ابن حجر، وهكذا كذلك الشيخ الألباني رحمه الله من المعاصرين وجماعة من أهل العلم قديما وحديثا، لأن الضعف ليس بشديد، وقد وردت فيه عدة شواهد ومتابعات، وكذلك فيه فتاوى الصحابة ولا يعلم لهم مخالف، بل بعضهم نقل الإجماع. والصحيح أن فيه خلاف، ولكن يكاد يكون الخلاف شاذا. فنصاب الذهب والفضة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول ففيه الزكاة، وليس من شرطه أن يحول الحول على كل واحد من مما وقع فيه النصاب، بل يكفي أن يحول الحول على الأصل ولو كان ما زاد لم يحل عليه الحول. مثلا إنسان ابتدأ شهر رمضان وعنده مال أو ذهب ما يعادل 85 جرام من الذهب، ثم زاد ونقص وزاد ونقص حتى جاء رمضان الآخر الذي بعده وإذا به 100 جرام من الذهب، فالزكاة على الكل ليس على الذي حال عليه الحول كاملة. فمثلا لو دخل عليه 100 جرام أخرى في آخر يوم من شعبان يزكي زكاة كم؟ 200، أو يزكي زكاة 101 أو 85 فقط؟ يزكي الكل 200. ولو دخل المال الأخير في آخر يوم من شعبان قبل أن يدخل رمضان فيزكي على الجميع، فيزكي على الجميع. كما أنه، وهذا العدل وهذا مقتضى ما يفهم من الأحاديث وعليه عمل الصحابة، لو أنه ابتدأ السنة ب200 جرام من الذهب أو ما يعادله من المال، ثم زاد ونقص وزاد ونقص فجاء رمضان الآتي وإذا به أقل من 85 جرام من الذهب، هل عليه زكاة؟ ليس عليه زكاة، ولو كان ذلك قبل رمضان بيوم باع واشترى وباع واشترى فذهب المال، فلم يبقى في آخر يوم من شعبان إلا ما هو أقل من 85 جرام من الذهب، فليس فيه الزكاة، ليس فيه الزكاة. وهذا هو ما تدل عليه الأدلة، وهو مقتضى العدل، وعليه فتاوى الصحابة رضي الله عنهم. ومثله في الفضة، ومثله في الفضة. وقوله رحمه الله: وقد وقع الإجماع على أن نصاب الفضة 200 درهم، ولم يخالف ذلك لابن حبيب إلى آخره، يشير إلى خلاف شاذ في نصاب الفضة. والصحيح أن نصاب الفضة كما جاءت به النصوص 5 أواق، وهو 200 درهم. وكذلك في نصاب الذهب كما ذكر، خلافا لما نقل عن الحسن وطاووس، فهو خلاف الصواب، بل بعضهم ضعف المروي عن الحسن وطاووس. وقوله: وذهب إلى اعتبار الحول الأكثر، يعني كما تقدم، لأنه دلت عليه الروايات كحديث علي وغيره. وقوله: وذهب ابن عباس وابن مسعود وداود والصادق والباقر والناصر، لأنه يجب على المالك إذا استفاد نصابا أن يزكيه. بعضهم أنكر على المؤلف رحمه الله النقل عن أهل التشيع والرفض في كتبه كالصادق والباقر والناصر، يعني من يعتني بآرائهم أهل الرفض من أئمة، من يعتني بهم هؤلاء. والجواب كما أجاب بعض مشايخنا بأن المؤلف رحمه الله كان في مجتمع يكثر فيه التشيع، ويكثر النقل عن هؤلاء الأئمة، وهو أحيانا يشير إلى ذلك تارة ليستدل بهذه الآراء على تأكيد القول الراجح، وأنه قول أئمتكم كذلك، لأنه كان يعادى ويحارب على أقواله التي كان يقول بها فيما وافق الدليل والسنة، وتارة لأجل أن يرد عليها ويبين ضعفها وأنها خالفت الصواب وقول الأكثرين، فهو كأنه يعايش واقعا يحتاج أن يشير إلى ما يحتاجه الناس في مجتمعه في ذاك الوقت، وليس هذا من التساهل في التعامل مع هؤلاء، والله أعلم. ويؤيد ذلك كتابه السيل الجرار الذي ألفه في الرد على هؤلاء في فقههم. قال رحمه الله: إذا استفاد نصابا أن يزكيه في الحال تمسكا بما دل على مطلق الوجوب، وهو إهمال للقيد، يعني خلاف الصواب. لماذا؟ لأن الصواب أنه يجب، إذا استفاد المالك نصابا، أن يزكيه مع ماله وليس في الحال، ليس في الحال. فحولان الحول معناه أن المال كله شيء واحد، ما دخل في أول السنة وما دخل في وسطه وما دخل في آخره، فالكل شيء واحد، وليس كل واحد له حكم منفرد. وعلى هذا عمل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وأما ما ذكروه عن ابن عباس بن مسعود، فبعضهم ضعف هذا عن ابن عباس وعن ابن مسعود، وقول أكثر الصحابة، بل بعضهم نقل في هذا الإجماع كما تقدم أن حولان الحول هو المعتبر، والله أعلم. طيب، نقف إلى هنا، وإن شاء الله نكمل الباقي في درس لاحق. نعم. الأسئلة كثيرة ما شاء الله، لكن نأخذ ما تيسر منها. وحبذا لو يكون يقدم الإخوة الذي يوافق الدرس، لأن بعضه قد يكون فيه تنبيه أو فيه شيء. طيب، يقول: سعر الفضة اليوم الثلاثاء 25 رجب الموافق 9 مارس الجرام 207 ريال يمني، والكيلو 200,000. الكيلو لا، مش معقول 2000. الجرام 2000 ولا 200 كتب 207 أكيد، أظن في الإنترنت موجود، لو واحد يبحث سيجد أسعار الفضة اليوم والذهب، السعر العالمي موجود. ها ها، ب2000. أي سبحان الله، أظن يختلف بحسب التصنيع، لأنهم يأخذون في الفضة أجرة التصنيع أكثر من أجرة الفضة، ولذلك إذا أتيت لهم بفضة وزن معجون عجين ما يأخذوها منك ب2000، ما تؤخذ ب2000، والله أعلم، على حسب التصنيع. ها ها، كيف نعرف من المصيب؟ واحد كتب 207، واحد قال 2000، واحد قال 5000. فالحاصل يا أخوان، أولا على كل حال سعر الفضة ليس بسعره الحقيقي، حتى ليس بسعره العالمي، يختلف سعر الفضة من بلد إلى بلد بحسب استخدام الناس للفضة. في بعض البلاد الناس ما تهتم بالفضة فلا يكون لها قيمة، وبعض البلاد يعتنون بها فيكون لها قيمة. لكن على كل حال المقصود أن ننبه أنه قد يختلف سعر الشيء من بلد إلى بلد بحسب العرف، والله أعلم. طيب، إلى هنا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.